قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أدخل مباشرة في الموضوع استثمارا للوقت بإذنه جل وعلا فأقول كان من المفترض أن أتناول السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي لكن نزولا على رغبة الأحبة من الشباب والزملاء والدعاء والوعاظ آثروا جميعا أن نصحح مسارا في هذه الحلقة الطيبة المباركة خاصة وأن الكل يتناول مناسبة في وقت ما ونرفضه بالكلية بإذنه جل وعلا وخرج كلام من بعض الإذاعات ومن بعض الفضائيات وما كتب على أوراق الصحف أيضا في هذه المناسبة ونأباه تماما من ألفه إلى يائه ومن أجل ذلك فإن الأحبة آثروا أن نصحح مسار هذا الأمر في قضية الإسراء ولن أتناول قضية الإسراء على الإطلاق باعتبار السرد أبدا فإن السواد الأعظم من الدعاة والوعاظ وطلاب العلم تناولوا هذا الأمر باستفاضة منهم من شرق وغرب ومنهم من أصاب ونسأل الله الإصابة للجميع أيضا دخلت شبهات وطرهات وأحاديث ضعيفة وموضوعة في هذا المجال أفسدت الكثير عند عوام المسلمين وأقول بلساني وبملء في إن الطامة الكبرى التي أودت بانحراف عقيدة السواد الأعظم من الموحدين ما كانت إلا من جراء ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في باب العقيدة وأيضا وما كان أيضا من انحراف في الأمر التعبدي والفقهي ما كان أيضا إلا بسبب الوقوف وأخذ الأحكام من أحاديث ضعيفة وموضوعة أيضا في هذا الباب وأقول إن الباب هذا خطير للغاية ربما يقول قائل الآن أو تقول قائلة كيف وله أن يسأل ولها أن تسأل ومن أجل ذلك أقول لآبائي ولأمهاتي ولأبنائي ولبناتي ولآبائي ولإخواني أرجو الإنصات جيدا في هذه الحلقة بالذات كما أرجو من السواد الأعظم ممن يشاهدوننا الآن أن يكتبوا وأن يسجلوا لأن الموضوع خطير للغاية ولأن المادة العلمية التي نقلتها عن أئمتنا إنما هي لآلئ أرجو أن تثبت فليست بالقول الذي يقال في سائر الأمور أؤكد تارة أخرى إن الطامة ما كانت إلا من جراء القصص المسرودة والأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب وأعطيكم مثالا على الفساد في قضية مثلا الصلاة حينما يتكلم السواد الأعظم من الصلاة يقف البعض من الوعاظ ومن الدعاء لا أقول الكل البعض من الوعاظ ومن الدعاء وهم السواد الأعظم وترى الواحد منهم يريد أن يؤثر في العوام ويريد أن يبكي له العوام ويريد أن يمدحه العوام فترى الواحد منهم يأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان على سبيل المثال يقف فيقول أيها الناس تارك الصلاة له 15 عقوبة وجاز أن أقول له 15 عقوبة 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة وقل أن ترى مسجدا في الديار في مصر أو في الكويت أو في السعودية أو في بلاد الشام أو في العراق أو ما شابه إلا وترى المسجد به هذا وقد بروزوه تارك الصلاة له 15 عقوبة مكتوب في معظم المساجد السؤال الأعظم من المساجد والله إن الحديث موضوع والله إن الحديث موضوع اغتر البعض في إيراده في كتاب الكبير الإمام شمس الدين الذهبي الدمشقي رحمه الله وظن أن الحديث صحيح، لا، بل إن الحديث موضوع وما أنزل الله به من سلطان ما هو صحيح، برضو على أساس العوام اللي مش فاهمين كلمة موضوع، هذا ما هو من قول النبي ولا سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام كاذب، هذا كلام كاذب. أيضا الثاني، أيها الناس، من لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، قال صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي من الحديث براء والحديث ضعيف، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عاد إلى القرآن لكان أحسن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال صلى الله عليه وسلم من ترك فرضا واحدا برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، واغتضى بذكره في مسند أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وقامع البدعة، والحديث ضعيف وليس بالصحيح على الإطلاق، في انقطاع. المهم هذا على سبيل المثال. أيضا في قضية العقوق في بر الوالدين، تيجي في عيد الأم اللي ما أنزل الله به من سلطان، في هذه البدعة في هذه المناسبة ترى الدعاة والوعاظ على المنابر وفي الحلق وفي الدروس وفي الإذاعات، ترى الواحد منهم يقول قال صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بحديث يقول إن العاق لوالديه يصب عليه في قبره كذا وينزل عليه من السماء كذا، وما أنزل الله به من سلطان. بل جلس معي مرة أستاذ كبير للحديث يعني في ندوة، ثم تحدث عن هذا وقال علقمة، أتدرون ما علقمة؟ صحابي، هذا الصحابي أرسل النبي إليه ثلاثة حتى ينطق بالشهادة ويموت، وكان شابا، جم يقولون انطق الشهادة، ما يستطيع انطق الشهادة، فأرسل النبي إلى أمه فقالت إني عليه غاضبة، أنا غضبان عليه، ليه يؤثر زوجته علي ويفضلها علي وأنا أكره ذلك وأنا غضبان عليه؟ فقال النبي يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، اجمعوا يا ويح علقمة، اجمعوا لي حطبا حتى أعرق به علقمة. فلما جم يجمعوا الحطب قالت أمه قلبي لا يطيق يا رسول الله إلى آخر، المهم في النهاية ولسانه تفك. قصة مكذوبة، وعلقمة منها براء إذا كان قصدهم بهذا الأنصاري، قصة مكذوبة. بل ما اكتفى هذا الأستاذ على الإطلاق بهذا، بل سجلها في مقالة كتبها في مجلة إسلامية، ولذلك ثبتت في أذهان العوام على المنابر علقمة علقمة علقمة، يا ابني حرم عليك، لا علقمة عمل ولا حصنة ولا حدث الكلام ده على الإطلاق. برضو حتى سمعتها في الفضائيات هذه، والأساس برضو من يعني شباب يعني من الدعاء بتوعنا الطيبين، بعضهم يتعثر يعني يقول لك مثلا ايه، هذا حديث اقوله انهم كانوا يخرجون الى المقابر فيرون حمارا يخرج وفي عنقه سلسلة وهو ينهق الله وزباني يسحبه، قيل ما هذا؟ فقيل انه كان عاقا لوالديه، فلما مات مسخه الله حمارا والزبني يخرجه كل يوم من ساعة يعني بعد العصر كده يسحبه من السلسلة وهو ينهق كما ينهق الحمار. والله ما حصل، والله ما حصل، قصة مكذوب. واغتر البعض بإرادتها في كتاب الكبائر. طب نأخذ المدخلة ونتم إن شاء الله. السلام عليكم. طيب أما تجمع المدخلة بقى نتم بإذن الله جل وعلا. أهو ويقول لك إيه وينسب يا أخي يا مذكورة، نعم وارد في كتاب الكبير الإمام الذهبي دمشق، لكن أيضا هذه لم تحدث على إطلاق ومكذوبة، ما هي صحيحة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل في شرب الخمر يقول لك وكان هناك شاب قد مسخه الله خنزيرا وكان يخرج من قبره كذا، والله ما حصل، أكذيب. ولذلك فإني دققت على هذا الأمر في سلسلة لأشهر الأحاديث الضعيفة والموضوعة على سلسلة الدعاء والوعاظ، اهتمت جدا بدءا من الطهارة إلى الانتهاء بالعقيدة، جبت أشهر هذه الأمور وأنا بأكد عليها جدا، ويريت يريت يريت هؤلاء يقرؤوها بإذن الله، مش دعاية للسلسلة أبدا لله جل وعلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا وسهلا
الشيخ محمد، ربنا يجزيك كل خير ويعلمك ان سبح
الله. الله يبارك فيك ويثبتك.
ربنا يبارك لك يا رب. بعد اذن حضرتك، انا طبيبه بشتغل في الطب يعني، وكنا مندوبين الادويه اللي هم الدكاتره بتوع الادويه الصيادله يعني.
ادري.
فممكن يقدموا هدايا للدكاتره يعني. فهل ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
كل الشركات كده يعني، مش في شركه بتقدم وشركه ما بتقدمش، كل الشركات كده. هدايا عينيه، ممكن يعزمك في مؤتمر، في المؤتمر يسفرك بره، بيبقى يعني بكل بجميع تكاليفه.
يا دكتوره مقابل ايه يا دكتوره؟
نعم
مقابل ايه هذا يعني؟
مقابل العلاج حضرتك اللي هو بيتكتب ان هو عشان يمشي العلاج بتاعه.
تمام يا دكتور، حاضر ان شاء الله
نجيبه
في نهايه الحلقه. جزاك الله خيرا. ايضا في قضيه العقيده، اما ننظر الى السواد الاعظم في مصر، السواد الاعظم في سوريا، السواد الاعظم في العراق، السواد الاعظم من اهلينا، من ابائنا، من امهاتنا، حتى هذا الامر دخل عليهم في العقيده. ولذلك تبقى مع جماعه كده وقاعد تشرح لهم في التوحيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا شيخ محمد،
جزاك الله كل خير.
ممكن اطرح لك سؤال؟
امرني.
اما اجي اصلي صلاه الاستخاره،
اي نعم،
ادي الدعاء فين؟ يعني في ناس بيقولوا في السجود ولا بعد
حاضر اجيبها باذن الله.
ماشي.
فالسلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك
يا شيخ.
تفضل
شيخ، اريد ان اسالك سؤال.
تفضل.
ما رايك في اناس يعتمدون تفسير سيد قطب؟
يعتمدون
تفسير سيد قطب؟
تفسير سيد قطب،
نعم.
طيب حاضر، فقط وهذا سؤال.
بارك الله فيك.
حاضر، جزاك الله كل خير. حتى في العقيدة يا جماعة، يعني اسمعوا معي هذا الأمر كده، أمر عجيب جدا جدا جدا، حتى من المشايخ الكبار عليهم رحمة الله، حتى الكتب الواقعة بين إيدين. يعني مثلا شوف اللي شوي العقيدة، كان مثلا عندنا واحد يأذن زمان في بلدنا، احنا في بلدنا يقول ايه بعد ما يخلص لا إله إلا الله؟ طيب ناخذ من النخلة دي، يعني أرجو أن يعني أتمكن إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الشيخ محمد زغبي.
تفضل. حياك.
معك اخوك خادم التوحيد والسنة، احبك في الله. تحياتي.
والله اشتقنا لك ونحبك في الله. حياك وعليكم السلام.
شكرا كثيرا ايها الشيخ الحبيب، والله
اسال الله ان يبارك فيك وان يحفظك.
الله يخليك. اخي الحبيب، لو سمحت ولو تكرمت، هناك حديث عن يعني موضوع وقد تابعته في اكثر من مصدر، وهو ان مدينة العلم وعلي دبوة ليس الشعر. من الذي صب في أدمغة العوام من الصوفية وغيرهم هذا الحديث الذي الموضوع الذي يطلع عنه البخاري في مقاصد الحسن أنه مكذوب؟ وهناك عشرات الأئمة من الألباني وغيره وغيره. فأتمنى أن تعلق عليه بارك الله فيك. هذا يضرب أساس العقيدة ويطعن في شتيم الصحابة أن العلم لا يؤخذ إلا من علم من علي رضي الله عنه وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم. حاضر، جزاك الله خير.
وهناك سؤال آخر لو سمحت.
على
كتاب نيل الأوطار الشوكاني أنه يضاعف حديث الاستخارة مع أنه رواه البخاري.
أي نعم نعم.
جزاك الله خيرا.
حاضر على رأسي. على رأسي. حياك، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكمل بقى، يعني نوعا ما بنقول في العقيدة، حتى العقيدة يعني مثلا كتاب لشيخ كبير عليه رحمة الله صفحة 40، يسأل السائل ما أول ما خلق ربك؟ فيقول له إيه؟ أول ما خلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استدل على ذلك بقوله قال صلى الله عليه وسلم، ما سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما خلق ربك؟ قال نور نبيك يا جابر، نور. ثم عقب الشيخ قائلا عليه رحمة الله قال وهذا حديث صحيح، حكم كده، حكم على الحديث بالصحة. ثم قال وهذا حديث صحيح لأن آدم خلق من الطين والطين خلقت منه الأشياء كالخنزير وما شابه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من النور ومن نور محمد كان كذا وكذا. قلت بإذن الله قول باطل، إذن واضح، شر فاضح. ولذلك بقولت لكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يحفظك.
سلام شيخ.
تفضل.
أخبارك؟
الله يبارك فيك.
أنا عراقي من سوريا يا شيخ.
أسأل الله يبارك فيكم جميعا.
فأنا صار لي سنة ونص في سوريا هنا.
نعم.
ومريض ومن جهتي ناس سوريا، صار لي سنة ونص أصلي قصر وجمع.
إيه.
يعني ما أعرف أبقى أصلي قصر وجمع، ما أعرف يعني أصلي.
يعني تقصد إنك عراقي؟ أسأل الله يعيد العراق. تقصر إنك عراقي، وأسأل الله أن يجعل الراية على إيد أهل السنة في العراق، ثم إنك مقيم في سوريا حاليا بسبب الظروف الموجودة. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا.
يعني
وإنت مريض وتسأل يعني هل تصلي قصر وجمع؟ تقصر يعني هو هذا السؤال؟
قصر وجمع من جد؟
هو هذا السؤال؟ نعم
نعم. أيوه، هو يعني أهل السنة قصر وجمع. فأنا هسه مريض يعني ما أعرف.
حاضر حاضر.
الحمد لله وشكر عزيزة لي يعني.
أعطيك الإجابة، أعطيك الإجابة إن شاء الله وأوضح لك كيف تصلي إن شاء الله. حاضر على رأسي. طيب قلت يا جماعة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال بس معليك لو سمحت.
تفضل تفضل.
سعادتك، أنا والدي توفى
عليه رحمة الله
من 13 سنة.
نعم.
وكان واخد أرض زراعية من حاجة بتسمى الزراعي
الإصلاح الزراعي. الإصلاح الزراعي.
نعم.
أي نعم.
فكان عاملين عملية حصر لزوجته وأخويا الكبير وأجزاء من برضو أخوات البنات. واتوفى الوالد من 17 سنة.
نعم.
كان في الحصر معاه في الأرض الزراعية مرات ابنه وبنت ابنه اللي هما بنت أخويا ومرات أخويا.
ومكتوبين في الحصر هذا مش كده؟
مكتوبين في الحصر ده. هو طبعا بيقول انت ما تحول، بيقول له فلان وفلان 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 وفلان.
ادري ادري.
تمام سعادتك؟
اي نعم.
جه بعد كده اتولد ليا اختين لم يذكروا في هذا الحصر. تمام سعادتك؟
اي نعم.
جه توفى والدي من 17 سنة، احنا عاوزين نوزع الميراث حاليا.
نعم.
فهل اخواتي البنات اللي هم اتولدوا بعد الحصر في الارض الزراعية، الارض ما زالت اسم ابويا؟
على فكرة. وتعلم تماما ان الاصلاح الزراعي تحول الى ملكية، صحيح؟
ما هو تحول ملكية باسم الوالد.
اي نعم ادري.
المساحة كلها باسم والدي.
باسم الوالد.
لحد لحظة احنا فيها.
نعم، هوريح صدرك باذن الله في الاجابة.
الله يبارك
ان شاء الله. جزاك الله خيرا. ناخذ اخر سؤالات ونبقى نخلي بقية الاسئلة ايه اللي في نهاية الدرس عشان اكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دلوقتي من حكم الفائده البنكيه في البنوك الاسلاميه.
لا الصوت ضعيف جدا. من اسال
الفائده البنكيه في البنوك الاسلاميه.
حاضر.
واوجه التصرف فيها.
حاضر.
لو انا خدت الفائده اتصرف فيها ازاي؟
حاضر.
شكرا.
جزاك الله خير. فبقول يا جماعه، حتى بالنسبه لهذا الشيخ لما قال هذا الكلام دخل في اذهان الكثيرين، حتى دخل في الاذان البدعي. يعني مثلا اقصد بالاذان البدعي الزياده التي جاءت على الاذان. كان مثلا يؤذن عدن غايه لا اله الا الله، مش يقف يا مليح الوجه، يا زين، يا ابو ورد على الخدين، يا ما مش عارف ايه، يا اول ما خلق الله. وبعدين صارت عقيده في اذهان الناس، ما حد يجرؤ على الاطلاق يغير الاذان ده. يقول لك تعالى يا كريه النبي، يا اللي بتكره الرسول، يا اللي بتكره آل البيت. خلاص ثبتت في قرى كثيره وفي مدن كثيره يا اول خلق الله، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس اول خلق الله على الاطلاق. طبعا الحديث ده طبعا يا جماعه الشيخ لما الحديث صحيح، يا شيخ كيف صحه الحديث؟ والله الحديث لا هو صحيح سندا ولا صحيح متنا، بل الحديث هذا مكذوب باطل، وانا خرجته في كتابي وقفة الابناء مع العلماء الاجلاء، ورددته على الشيخ الحبيب. واللي عايز اقوله بقى ان الفساد العقلي اللي ترتب على هذا عظيم جدا والعياذ بالله جل وعلا. بل الحديث الصحيح ما اول ما خلق ربه قال القلم وقال له اجري، قال ابن اجري قلب ما كان في الخضر وموكين الى يوم القيامة. يبقى اول ما خلق الله القلم يا جماعة، مش النبي صلى الله عليه وسلم ابدا على الاطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من ادم، من آدم، من آدم، وهو سيد ولد آدم بالإجماع، بل هو سيد المخلوقين إجماعا. عايز أقول شيء ثاني، يجيب لك حديث عقلي يقول لك إيه، لما أخطأ آدم، يعني لما أكل آدم من الشجرة وعصى أمر الله جل وعلا وأراد أن يتوب، نظر إلى العرش فرأى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال من محمد هذا؟ فقال له الله الذي لولاه ما خلقت يا آدم، الذي لولاه ما خلقت يا آدم. كذب. حديث موضوع، موضوع وما حدث، لا ذكره النبي ولا سمع عنه النبي، بل هو إفك واضح وشر فاضح. ولولا يعني الاستزادة في الصرد والله لأتيتكم بالسند وبالمتن، بس أنا يعني رفقا بالناس. طيب بعد كده يقول لك لما تاب آدم قال، يعني ربنا قبل التوبة منه، قال اللهم إني أسألك بحق محمد أن تقبل توبته. قال ومن أدراك بمحمد؟ قال رأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره. باطل، باطل هذا الموضوع، كذب، إفك واضح، شر فاضح. على أساس تعرفوا يا جماعة الكم الكبير جدا اللي دخل عندنا. يجي واحد ثاني يتكلم بقى في السيرة النبوية، يا والناس بقى الله يا سلام، يقولك إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما عمه أبو طالب قال له كذا، قال له والله يا عمه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر إلى آخره. يا راجل بس بلاش حماس كده، بلاش حماس، حديث ضعيف. لا النبي قال له وضعوا الشمس في يميني ولا قال له وضعوا القمر في يساري، وبالراحة كده بالراحة على الناس. لا 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 لا، إيه اللي بيحصل؟ لو وضعوا الشمس في يميني، والتاني الناس الله الله، ايه اللي عمش دخل النبي؟ ايش باطل هذا؟ وانا ذكره برضو في سلسلتي اشهر الاحاديث الضعيفة والموضوع. واحد ثاني يجي في مناسبة بتاع الإسراء دي، إلى من تكلني؟ النبي في الطائف قال إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى غريب ملكته أمري؟ إلى آخره، حتى يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال. ضعيف هذا، أراجع ضعيف الجامع. وأيضا راجع زاد المعاد لمبن القيم في المجلد الثالث صفحة 39-40 بتحقيق الاثنين أبناء العم. أبدا ضعيف يا جماعة، ضعيف. واحد ثالث يقول لك العنكبوت، العنكبوت والحمامتين، النبي جعل كذا، وربنا جعل النبي على فم الغار حمامتين وحشيتين وعنكبوت. والله لا في عنكبوت ولا في حمام، تحرير موضوع ما في، لا حصل لعنكبوت ولا حمام، بل هي حماية الله جل وعلا. لو نظر أحدهم من تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر لا تحزن ما ظنك باثنين الله وثالثهما. قضية منتهية، أما الحديث موضوع ما له أساس من الصحة. واحد ثاني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على الباب عشان يقتلوه 40 واحد مش عارف ايه، فحمل التراب وقال وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا ام نايمين وام خارج. لا ما هو صحيح السند، ما هو حتى ما له سند، ما له سند يثبت البت. لما راح فتح مكة ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. هذا موضوع مو حديث ولم يسعد لنا، لو أعدت أذكر مش هنتهي، بس ببين لكم الخطورة الجنة اللي جاء في المناسبات هذه. والكل يقعد يسر يسر زي ما تسمعت في الإسراء برضو من الكثيرين كلام ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك يا جماعة أنا عايز أصحح بقى مسار اليوم، وبقوله الدقائق اللي جاية سجلوها، إن ما عادش تسجيل يكتب وراي بإذن الله جل وعلا. الأغاليط، ذكر الضعيف والموضوع في قضية الإسراء. يعني أخذ مثال، يقول لك أن جبريل لما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة تركه، فقال له محمد صلى الله عليه وسلم أو يترك الخليل خليلة؟ يعني سيدنا محمد يقول لجبريل سيبني وانت صديقي، أو يترك الخليل خليلة؟ قال لا يا محمد، وما منا إلا له مقام معلوم، إن تقدمت أنت اخترقت وإن تقدمت أنا احترقت. لا حول ولا قوة إلا بالله، كذب يعني عجيب عجيب عجيب. يعني عايز أقول إيه؟ أقول إيه في القول الباطل والإفك الواضح والشر الفاضح؟ جبريل يا جماعة رجعوا الحديث في البخاري، رجعوا الحديث في مسلم، عند أحمد، عند النسائي، عند الترمذي، عند ابن ماجه، عند هؤلاء جميعا، هتجد جبريل صعد معه طرق السماء ثالثة من كذا، طرق الرابعة من كذا اللي فهرون، قال أنا جبريل، من معك؟ محمد. يبعد الثالثة هو الرابعة، الخامسة طارق، من إلى آخره، السادسة طارق، السابعة طارق، من جبريل. هذا حتى وصل إلى مكانه اللي هو جبريل. الله، وهناك رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقته كما أورد البخاري في صحيح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، من باب قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المرة الأولانية كانت في الأرض حتى سد الأفق، جبريل بهيئة الحقيقية. الثانية هناك في السماء السابعة، لما جه بقى في المكان بتاعه كان كالحلس البالي خوفا من الله جل وعلا، وله 600 جناح. ولذلك يا جماعة قال أهل العلم الجناح منهم أعظم مما بين السماء والأرض، بقى زي الحلس البالي خوفا من الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا ولقد رآه نزلة أخرى. هنا يقول لك لا ده في الثالثة، قال له لن تقدمت أنت اخترقت وإن تقدمت أنا احترقت. إيه مش هنرجع بقى عن الباطل ده بقى، كفاية بقى ضحك على عقول العوام والبسطاء وناخذ بعقول الناس في المساجد وكده. لا، أنا لنا أن نتعلم وأن نقف على الصحيح يا جماعة، أنا لنا أن نقف على صحيح. يعني مش عشان نكسب قلوب العوام والبسطاء والنساء يبقى نجيب هذا الكلام، كلام باطل. بعد كده يقول لك لما وصل النبي لسدرة المنتهى لقى ملك الموت تحت سدرة المنتهى، قال له ازاي بتقبض الأرواح؟ ده في معظم الكتب الموجودة والمشايخ على المنابر إلا ما رحم ربي. يقول له انظر إلى هذه الشجرة لها أوراق، عدد أوراقنا بعدد الخلائق التي خلقها الله جل وعلا، كل ورقة مساومة معلمة، يعني عليها اسم صاحبه، اسم صاحبها. إن اصفرت الورقة يعني زبلت مرض صاحبها، وإن سقطت الورقة مات صاحبها. وكلام طويل ويودي ويجيب ما أنزل الله به من سلطان ولا حدث على الإطلاق. باطل باطل يا جماعة، باطل، ما تصدقوش هذا الكلام، هذا إفك. أيضا الحديث الطويل المنسوب لابن عباس وبقى كتاب كامل كده اسمه حديث الإسراء لابن عباس، بتباع كتيب كده اسمح لي ذو الإسراء لابن عباس إن براح وشاف ورجع قبل كيت وقبل كيت كلام ما أنزل الله به من سلطان وهذا مكذوب وابن عباس منه براء منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما وابن عباس براء من هذا الكلام يا جماعة وأنا بحذره هذا الكتاب هذا الكتاب مجاله ومكانه أن يحرق في ميدان عام وليس فيه شيء. طيب يا جماعة قل بعضهم بقى على شاشة قريبا جدا وبيتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء صعد الى عالم الملأ الاعلى الى الرفيق الاعلى خلاص هو مع جبريل صعد قال لغاية ما صعد السماء السبعة عندما كان يسمع فيه صريف الاقلام الى اخر قال مش معنى كده ان النبي لما صعد الى السماء السابعة يبقى معناها خلاص وانه صعد في الملأ الاعلى يبقى ربنا فوق لا ربنا في كل مكان ربنا في كل مكان لا حول ولا قوة إلا بالله لو قالها ولدي الصغير لجلدت ظهره لو قالها ولدي الصغير لجلدت ظهره إلا أنني ألتمس العذرة للأحبة جميعا وأقول إن ترابهم على رأسي هذا كلام باطل إكواضح وشرف واضح. الله جل وعلا على عرشه أين أنت من قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى الله هو الذي يقول ذلك هل أنت أعلم أم الله حاشا كأنك تقول لله جل وعلا أنا أعلم أنت تقول أنك على العرش أما أنا أقول فإنك في كل مكان ولم يرد دليل في كتاب الله جل وعلا ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله في كل مكان وهذه عقيدة فاسدة عقيدة فاسدة الرحمن على العرش استوى معنى على وارتفع وصعد واستقار وبعدين يا أخي انظر إلى آيات الاستواء في كتاب الله جل وعلا ده حتى في قضية يعني بالبساطة خالص إما تيجي تنظر إلى العمل الصالح العمل بيروح فين؟ بترفع لو في كل مكان ما يترفع ليه ما يخليه في الأرض وربنا في الأرض أهو العمل الصالح يرفعه عيسى لما كادوا له وأرادوا أن يصلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اللي جرى شوف بل رفعه الله إليه أهو بل رفعه الله إليه لو في كل مكان يرفعه ليه ما يخليه بل رفعه الله إليه لو عدت تجيب لك أدلة كثيرة جدا يقول لا انت فين بقى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ده الدليل يا حبيبي يقول قول له ببساطة خالص إله يا جماعة بمعنى معبود احفظوا معاي حتى أمهاتي حتى اللي متعرفش تقرأ وتكتب واللي متعرفش يقرأ ويكتب يركز معاي يا جماعة إله يعني معبود إله يعني إيه قولوا أهو عيد وراي إله يعني معبود لذلك ما يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود المغربش بقى هو في كل مكان إيه اللي جاب بقى ده هو معبود فوق معبود تحت معبود في السماوات معبود في الأرض إيه اللي خلاه بقى أن ربنا في السماء والأرض بقى أو في كل مكان كلام باطل يرجع لك لا 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 لما قال لي موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى قلت لك الدليل هو حبستك إنني معكما أسمع وأرى قال المفسرون ما بعده يفسر ما قبله إنني معكما ماشي هذه معية بس شوف ما بعده يقول إيه أسمع وأرى أي بسمعي وبصري وعلمي هذا إنما مش معاكم يعني أني في الأرض وماشي معاهم يجمع هذا قول باطل هذا إفك واضح ولذلك أسأل الله أن يتوب على أمثال هؤلاء لأني مش عايز أطول في هذه عشان أدي لآلي اللي وعدت بها بإذن الله جل وعلا بعد كده ثبوت الحكم الإسراء معجزة معجزة ثابتة ثابتة إزاي يا شيخ محمد بقول لك بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة دلالة الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء في الأحاديث عندك في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي مصنف ابن أبي شيبة وعند هؤلاء جميعا حديث الإسراء ومن حيث الإجماع أجمع سلف الأمة على ثبوت حادثة الإسراء لمحمد صلى الله عليه وسلم تعلم معي كيف تم الإسراء الإسراء في معتقد البعض على ثلاث منهم من قال أنه حدث مناما ومنهم من قال أنه حدث لنبي بروحه دون أن يفقد بدنه والثالث أنه حدث له ببدنه وروحه يريد مركز جدا احفظوا معي الأولان قال لك لا 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 ده كان بالمنام الإسراء ده حدث للنبي مناما وهو قول باطل ليه يا جماعة ببساطة خالص لأن الأمر إذا حدث مناما فليس فيه إعجاز، مش معجزة. ليه؟ لأن النائم يمكنه أن يتخيل كل شيء، أنه في أقصى الأرض ثم صعد في أقصى سماء، وأنه في أقصى الأرض ثم صار في أدناها في لمح البصر. أنا نايم وأحلم إنني في السماء السابعة والسماء الخامسة والرابعة والثالثة، إنني رحت المحيط الأطلسي، إنني رحت عندي روسيا، إنني رحت أمريكا في لمح البصر دي. يبقى مش معجزة، الكل يقدر يتخيل هذا. يبقى ردنا ايه؟ يبقى القول الاولاني باطل، ردناه. القول الثاني ان الاسراء حدث للنبي بروحه دون ان يفقد بدنه، يعني بروح بس، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وارضاه، وهو قول معاوية رضي الله عنه وارضاه، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، وقول غيره ايضا كالزهري وغيره في اكثر من قول. القول هذا هو القول الثاني. القول الثالث انه حدث بالبدن والروح. واحد يقول لي ايه الفرق بين المنام والروح؟ خد ده العلم يا جماعة، ده العلم والله مش حكايات. الفرق هو بين المنام والروح. المنام يمكن أن يتخيله الإنسان كان كافرا أو مؤمنا كتف، فلا كرامة، ما في أي مشكلة. إنما الروح يا جماعة معناها أن الروح تخرج من البدن ويسرى بها وتتحرك في هذه الأماكن وتطلع عليها وتلتقي بالأنبياء إلى آخره، مع أنها بينها وبين الجسد أهو ارتقاء والتقاء ومشاهدة في كل هذه الأمور، ولا يمنع ذلك على الإطلاق. ويبقى الروح هي اللي بيسرى بها، يبقى الروح غير المنام. الرأي الثالث المعتمد وهو ما نحن عليه وعليه أئمة أهل السنة والجماعة قاطبة حاليا أهو، أن المعجزة حدثت بالروح والبدن، لقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعبده ولم يقل بروحه، ولكن قال بعبده أي بالروح والبدن معا. طيب، في نقطة مهمة جدا مش هطول في دي. اللي بيجوا بقى بيحتفلوا لي الحين بحدثة الإسراء ويتكلموا في الإسراء الأيام دي، والله هذا قول باطل، والله هذا الأمر بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، والله ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل ذلك أبو بكر، ولا فعل ذلك عثمان، ولا فعل ذلك علي، ولا فعل ذلك الصحابة، ولا فعل ذلك كبار التابعين، ولا فعل ذلك أوسط التابعين، ولا فعل ذلك صغار التابعين، ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم. ما في إلا المبتدع والجهل وما شابه ذلك. احتفال اللي بالإسراء ويجيب لي واحد يقعده ويلبسه عمامة ويقرأ يا جرع وحي ومش عارف ايه، ما في كلام من ده على الإطلاق. وبعدين انا عايز واحد على ظهر الارض يحدد لي متى حدث الإسراء، بس قطعا يقطع ما في على ظهر الارض. ايتوني بعالم، ايتوني بشيخ، ايتوني باي انسان على ظهر الارض يقدر يقول لي متى تم الإسراء قطعا. ما في، ما حدش يعرف، حدش يعرف يقطع على الإطلاق. اذا بتسألني من هو ايه؟ بقول لك الاسراء مختلف في تعيين زمني على ستة اقوال، على ستة اقوال. يبقى خلاص بتوع القول الاولان يحتفلوا في يومهم، والثانيين يحتفلوا في يومهم طبقا لمن يقول بهذا الرأي، ويبقى ستة احتفالات في السنة بالاسراء، كان عندنا ستة اسراءات. ايه اللي بيحصل؟ ايه العك ده؟ ايه الجهل ده؟ انت نفوق بقى مما نحن فيه. خد اسمع الاراء دي على واحد ما يقولش الشيخ زوب بقولها من راسه. القول الاول قال: في السنة التي اكرمه الله فيها بالنبوة، يعني الاسراء ده حصل في السنة اللي النبي أوحي إليه فيها بأنه نبي، ما كان عنده 40 سنة وست شهور وحداشر يوم. في السنة دي خلاص أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول جنح إليه الطبري وغيره. طيب، القول الثاني قيل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، يعني هذا القول جنح إليه مين؟ الإمام النووي والإمام القرطبي. القول الثالث قيل ليلة 27 من شهر رجب في سنة 10 من النبوة. القول الرابع قيل قبل الهجرة ب16 شهر، يعني يعتبر في رمضان سنة 12 من النبوة. القول الخامس قيل بعد يعني قبل الهجرة بسنة وشهرين. القول الأخير قيل قبل الهجرة بسنة واحدة. أنا عندي الوقت يا جماعة ست أقوال، قيل إنه كان هنا، وقيل إنه كان في الزمن دي، وقيل إنه حصل في الزمن دي، أخذ منه. طب أنتوا بتحتفلوا لي اللي بتحتفلوا لي بالوقت، خلاص انتوا قطعتوا بذلك؟ ما في قطع على الاطلاق، بل هو قول كثير من اهل العلم، لكن قطعا ما هو قطعا يا جماعه، قضيه قطع ما هي موجوده. ولذلك يجب ان نعقل، وحتى اعلمكم جميعا بان الباطل لا اقدام له. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
نعم
تفضلي.
اسئله السؤال يا
شيخ؟ اه تفضلي.
أنا من التوحيد،
من
السنة يعني، ووالدتي شيعة يعني.
إيه نعم.
ووالدتي فيها.
والدتك ايش؟
يعني هل يجوز يعني اواصلهم؟
لا والدتك لا, لا لا انت والدتك ايش؟ عقيدتها ايش؟ انت سنية.
نعم
انت سنية. عقيدة الوالدة ايش؟
التوحيد.
اه عقيدة الوالدة
واهلي فيها.
ها؟ الوالدة ايش ايش عقيدتها؟
الوالدة فيها يعني. ومن اروح يا شيخ؟ يعني بديت انا بيسبون الصحابه ويتهزئون في
السنه إيه
فانا ما اقدر اروح لهم.
طيب
يعني هو دائما يقول لي يعني ما توصل ثلاثه ولا صومت لانهم متواصلين والدتك.
طيب حاضر على راس اجيب ان شاء الله اجيب باذن الله. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمد.
اهلا وسهلا ومرحبا.
اني احبك في الله.
احبك الذي اغتني من اجلي.
اخبارك ايه؟
الحمد لله والله.
اقصدك بس عشان اسلم على حضرتك بس.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
يا ربنا يكثر من أمثالك شيخ محمد.
أسأل الله أن يحفظك وأن يثبتك.
يعلم الله أن أحبك كثيرا في الله.
أحبك الذي يحتني من أجله.
ماشي مش عايز أطول على حضرتك أكثر من كده.
جزاك الله خير.
وجزاك الله عنا خير.
الله يبارك فيك. طيب يبقى أنا يا جماعة الوقت أثبت لكم أن الكذب ماله أرجل. أنتوا بتقولوا إحنا بنحتفل بالإسراء الوقت. أنا بقول لكم أيتوني بشيخ على ظهر الأرض. على ظهر الأرض. يقول لي أن تحديد موعد الإسراء قطعا هو اليوم اللي بيحتفلوا بيه ده. انا بقولها لكم انا بقى على الشاشه اهو ابدا مش هتلاقوا على ظهر الارض على ظهر الارض من هذه الامه ابدا لان تعيين زمن الاسراء مختلف فيه على سته اقوال يبقى خلاص نقعد نشنشن وندندن في ست مناسبات يا جماعه كفانا حتى نعلم ان الامر باطل الاسراء حصل ليه دلاله الكتاب دلاله صحيح السنه اجماع سلف الامه معانا الحمد لله انما تعيين الزمن مش معلوم وحتى لو معلوم ما يجوز اللي بيحصل ده طيب هجيب لكم بقى لؤلؤة جميلة جدا بإذن الله في المناسبة دي وخد اللي وراها أعظم منها يقول لك إيه في سائر الكتب يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس ربط حيث يربط الأنبياء خلاص الحلقة ربط البراق ثم دخل فصلى بالأنبياء إماما لا أبدا أبدا مش هذا قول راجح هذا قول لكن مش راجح أحد يقول لي السرع لا سنة أقول انتظر أنت صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء وقدمه جبريل لكن متى بعد النزول من المعراج من عند مرحلة إسراء ومرحلة معراج إسراء من إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى معراج إلى السماوات العلى خلاص ولما فرضت عليه الصلاة ونزل نزل مرة أخرى إلى بيت المقدس جماعة هناك مرة ثانية إلى المسجد الأقصى يعني هو دخل المسجد الأقصى مرتين المرة الأولى اللي احنا فيها في قول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى خلاص دي صلى ركعتين عاديتين يعني ربط وصلى ركعتين ثم عرج به بعد ما انتهت الرحلة نزل مرة أخرى إلى المسجد الأقصى فجمع له الأنبياء وقدمه جبريل إماما للأنبياء جميعا لأنه الإمام المقدم ورئيس المبجل فصلى به الإمامة وحلول إزاي تجد تكلمنا منين أقول له خذ أنت الأول انت بتقول الحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راح هناك صلى بهم اماما وانا بقول لك ما حصلش في المره الاولى ليه لان النبي بعد ذلك بعد صعد معراج لما صرخ جبريل السماء الاولى قيل من قال انا جبريل ادم بيسال قيل من قال انا جبريل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم ادم ما يعرفش يقول ايه او بعث اليه هو محمد بقى خلاص بقى نبي ما يعرفش يبقى ازاي محمد صلى الله عليه وسلم صلى بآدم عليه الصلاة والسلام وهو ما يعرفش ان كان بعث اليه او لا نركز في ذلك نركز في ذلك يبقى القضية جماعة او بعث اليه في السنة الثانية لما قبل ابني الخالة وبعدين او بعث اليه فرحب به الى اخره كما هو معهود في الروايات الصحيحة كله خلاص ما يعرفوش ان كان بعث اليه ام لا يبقى ازاي صلى به اماما وهم لا يعلمون جميعا في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة إلى إبراهيم يبقى لا ولكن الصواب أن النبي لما فرضت عليه الصلاة وانتهى الأمر في المعراج عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى فقدمه جبريل فصلى بالأنبياء إماما واحد يقول لي آه والله الكلام كده مقنع أرجع لها فين أقول له ارجع لهذا الترجيح العظيم وارجع لهذه اللؤة العلمية في تفسير الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء وهتجي ترجيح رائع خد بال لأجمل بال وعدتك به نهاية لي ما بعدها في هذه الليالي واحد يقول لي يا شيخ محمد أنا مخي احتار بقول له ليه يقول لي الأنبياء مدفونين فين آدم مش في الأرض أقول له آه، إبراهيم في الأرض آه، وثاني في الأرض آه، عيسى المرفوع ماشي. أنا عايز أعرف هو النبي قابلهم في السماوات، قابل آدم في السماء الأولى، قابل ابن الخالة في السماء الثانية، قابل كذا في الثالثة، قابل كذا في الرابعة، قابل موسى في الخامسة، وفي رواية في السادسة، قابل إبراهيم في السابعة. أنا عايز أعرف هو قابلهم فوق هم في القبر ولا فوق؟ طيب قابلهم أرواحا ولا أبدانا؟ طب هل قابلهم يعني عايزين نفهم. وبعدين إزاي النبي يقول ورأيت أخي موسى قائما في قبره يصلي وهو قبل هناك فوق؟ إزاي هو هنا بصلي ويقول هو فوق؟ سؤال عجيب. شوف أنا بقولك شغل ذهنك مع ده العلم، مش بقى أنه قابل واحدة بطنها كبيرة واحد راسه كبيرة واحد واقع في بير. يا عم بطل بقى كذيب، خلينا في العلم مش في اللكلكة دي، ده العلم. واحد يقول لي آه طب نعمل إيه في الموضوع دي؟ أقول له استقرار أرواح الأنبياء هناك بعد مفارقة الأبدان. احفظ المعلومة دي كده، استقرار أرواح الأنبياء هناك يعني في السماوات بعد مفارقة الأبدان. يا رب تكون واصلة. يعني بعد ما ماتوا الروح فرقت البدن، الروح مستقرها في الملأ الأعلى هناك بتاع النبي آدم، النبي نوح، النبي إبراهيم، النبي موسى، النبي عيسى. هو آدم أول نبي بس مش رسول، ركزوا في دي. أرواحهم خلاص مستقرة فوق، كل واحد ومقامه المعلوم. واحد اللي طيب يعني جسده هنا وروحه هناك، ها وروحه هناك. أقول له وبعد هذا الأمر هناك إشراف وإشراق وتعلق. أنا عايز أفهم الحتة دي، إشراف وإشراق وتعلق. أسأل الله أن يمن علينا جميعا بفهم هذا الأمر. أهو النبي مات من الأنبياء، جسده في القبر، روحه خلاص صعدت إلى الملأ الأعلى. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وبموت كان يقول إيه؟ بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، الاختيار هو بل الرفيق الأعلى، يعني الروح بتاعته تطلع فوق، فوق في مكانها، المقابل المعلوم بتاعها. طيب بتقول لي طب الروح فوق والجسد تحت، من إيه كان بيصلي والكلام نقول أنبياء أحياهم في قبورهم يصلون إلى آخره إزاي؟ بقولك هناك هو الثلاث أمور احفظهم معايا، إشراف إشراق تعلق. في إشراف من الروح للبدن، وإشراق الروح على البدن، وتعلق الروح بالبدن. أوصلها أكثر، آدم مات روحه صعدت هناك لكن روحه متصلة بالبدن بتاعه. نوح بدنه وروحه فوق ومتصلة. في عندي زي ما قلت ثلاث أمور، ولذلك هذا الكلام اللي عايز يرجعه بالتفصيل صفحة 39 40 41 زاد المعاد حديث الإسراء لشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله. ركز معي. طب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حصل له أمرين. الأمر لا نوقف أي أسئلة الوقت. الأمر الأولاني أهو إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، راح ارتفع إلى الرفيق الأعلى ونزل في حياته. الله عجيب. خد اللي جايه، وبعد ما مات صلى الله عليه وسلم صعدت روحه الى الرفيق الاعلى، مكانها المعلوم، مكانها المعلوم زي ما كل نبي في مكان. واحد يقول له اه طب احنا لما بنعد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما احنا بنقول السلام عليك يا رسول الله، والحديث بيقول من صلى عليه صلاه صلى عليه الله عشر وبعدين رد الله عليه روحه. الحديث وارد عند احمد في المسند وعند ابي داود، والحديث حسن. مرتبه الحديث يا جماعه حسن بدقه، ما بقولش صحيح، حسن حسن. الحديث وارد عند ابي داود وعند احمد في المسند. اهو اللي مر على النبي صلى الله عليه وسلم، أهو اللهم صل على محمد، اهو الا ورد الله عليه روحه. ما من عبد مسلم يمر عليه فيلقى عليه السلام الا رد الله عليه روحي فارد عليه السلام، يقول السلام عليك يا رسول الله، ربنا برد عليه روحي لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الى اخره. واحد يقول لي ازاي ازاي افهمها ازاي؟ اقول له مش الروح في الملأ الاعلى لكن لها اشراق ولها اتصال ولها اشراف وتعلق بالبدن الموجود، تكون فيه تماما زي موسى اهو مكانه في الملأ الاعلى الروح، ولكن لما راه النبي في قبره يصلي. ليه؟ لان الروح متعلقه بالبدن. كذا النبي صلى الله عليه وسلم وروحه في الملأ الأعلى، وروحه عند رفيق الأعلى، وفي نفس اللحظة زي ما قولكم يا جماعة اللي بيحصل ايه؟ أهو هناك إشراق، هناك ايه يا جماعة؟ تعلق. واحد اللي يديني مثال يقربها شوي، الشمس بتشرق، النبات والإنسان والحيوان عايش بهذا الأمر بإذن الله. الشمس أنا بقولك ايه، تعال نقعد في الشمس، تعال نجلس في الشمس، تعال نقعد في الشمس، أهو قعدنا في الشمس، جلسنا في الشمس، قعدنا في الشمس، وبعدين احنا في الشمس دلوقتي، الشمس فوق، لكن الشمس كلها في تعلق بنا اهي، في اشراف، في اشراق، في تعلق ما بينه وبين الشمس، والشمس فوق تماما، لكنها موجودة عندي اهي في النبات، موجودة في الانسان، موجودة في الحيوان. كذا روح الانبياء هناك في عالم الملأ الاعلى، في رفيق الاعلى، وهي متعلقة بالابدان في القبور باذن الله جل وعلا. يا رب تكون اتفهمت، لانها معلومة غالية جدا جدا جدا، وانا بسطتها لاعلى درجة. اجب بقى على اسئلة الناس بسرعة جدا. حتة السؤال الاولاني بقول اناس يعتبرون تفسير سيد قطب، تفسير سيد قطب، سيد قطب كان اديبا عليه رحمة الله، ترحم عليه الجميع، اما من لم يترحم عليه فهو الخارجي او ما شبه ذلك. ترحمنا عليه، هو اديب، ليس بعالم، بمعنى ليس بامام مفسر، وليس برجل عقيده، وليس برجل فقيه الى اخر هذه الامور، بل هو اديب، له ما للادباء وعليه ما على الادباء. في ظلال هذا اصاب واخطا، شانه شان من فعل ذلك من الادباء، شانه شان من فعل. ولما سئل الشيخ ابن عثيمين في الشريط المشهور جدا على طريق الدعوه، قال الكتاب فيه استفادات جمه وعليه ملاحظ. طبعا الملاحظ هذه اللي عملها اخونا الدويش وغيره، خلاص انت لو عايز تقرا فيه خلي معاك الملاحظ هذه عشان تبقى عارف الصواب من الخطا، بس تيقن ان سيد قطب اديب وليس بعالم، اديب وليس بعالم شرعي. السؤال الثاني، الاخت اللي بتقول طبعا الهدايا بالنسبه للاطباء اللي جايين من المندوبين، انا اعدها رشوه او رشوه بالكسر تحت الراء. لماذا؟ لانه فعل شيئا مقابل شيء. ليه؟ على اساس الاخت دي او الطبيب ده يكتب هذا الدواء بالذات، يبقى بينفع هؤلاء، هو بيديله مقابل ذلك، بيديله ادويه، بيدعيه لمؤتمرات، بيوديله هدايا عينيه، بيوديله احيانا هدايا ماديه وما شابه ذلك، وهي رشوه دون توسع في المساله. طيب نال الاوتار اخونا الحفيظ يقول حديث الاستخاره، انا اجب على السؤالين مع بعض. حديث الاستخاره الدعاء يا اخي، انا بقول لك هو بيصلي ركعتين من غير الفريضه كما هو الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، والحديث وارد في صحيح البخاري، ركعتين، وبعد ما تخلص التشهد او ادعو باذن الله جل وعلا ثم سلم. اذا الدعاء قبل التسليم وبعد انتهاء التشهد، وهذا هو القول الراجح في المساله. كتاب نيل الاوتار لما ضاع في الحديث يا جماعه، انا بقول للاخ الحبيب طبعا يعني صاحب نيل الاوتار، الكتاب قيم جدا، نيل الاوتار الامام الشوكاني قيم جدا جدا جدا، ومن الكتب الفقهيه المتاصله لاعلى درجه، والتي فيها نفع عظيم جدا، وان كان الامام الشوكاني يختلف معه في امور، المهم الكمال لله جل وعلا. طيب ناخذ باقي قد ايه؟ الاخت بتقول سنيه والوالده شيعيه، لو الوالده شيعيه من العوام اقول اختريها باذن الله جل وعلا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته اسماء عن امها وكانت مشركه، نعم امرها بوصلها. ولذلك حتى لو كان الوالدان من الكفار على الانسان ان يصل بالبر وبالمعروف الى اخره، لكن لو هناك سب للصحابه، لو هناك ازدراء للصحابه، لو هناك اتهام لام المؤمنين عائشه، لو هناك كلام في كتاب الله جل وعلا، لو هناك تكفير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتروح تسمع هذا، لا لا والعياذ بالله جل وعلا، فهذا كفر صريح. ولذلك من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يصدق بلسانه فلم يصدق بقلبه، وذلك اضعف لمن. لو كانت الام بتعمل كده ومغاضبه على كده ومداومه على كده، لا 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 لا, لا ابدا. هنا حكم الفايدة البنكية في البنوك الإسلامية، عند من قال بأنها بنوك إسلامية وأعطاها الصبغة الإسلامية إذا الفايدة حلال، لكن عند من يرى غير ذلك فشأن هذه الفايدة شأن أي بنوك أخرى ويجب التبرؤ منها. يبقى هذا القول وهذا القول. طبعا وإحنا في نهاية الحلقة عايز أقول بقى بإذن الله جل وعلا، بعتذر لجميع الأخوة اللي طبعا بيدعوني إلى محاضرات أو دروس نتيجة الظرف الصحي إلى حين إجراء الجراحة بإذن الله جل وعلا واستئصال الورم بإذن الله. يعني التمسوا لي عذرا أن كل محاضراتي ودروسي والأفراح اللي مدعو لها وإلى آخره على مستوى الجمهورية أنا بعتذر عنها، وأنا في حل بسبب هذا الأمر عندي. أما الجمعة فأنا أبقي على خطب الجمعة بإذن الله جل وعلا، وعلى الفضائيات بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يتقبل. وخطبة الجمعة إن شفاني الله جل وعلا إن شاء الله الجمعة القادمة في حدائق المعادي في مجمع الخليل، حدائق المعادي مجمع الخليل بالقاهرة إن شاء الله جل وعلا. بالنسبة للإخوة طلبوا سلسلة العذر بالجهل، يا جماعة أقول لكم حاجة، الإخوة قالوا يا شيخ محمد أنت مسمي دي وحدة العلم وأنت بتتكلم عن علو الهمة في تحصيل العلم، هيطول الأمر في النساء والرجال، إحنا عايزين مباحث علمية في العقيدة في أصول الفقه في المصطلح الحديث إلى آخر هذه العلوم، عايزين تأصيل، وأنا وعدت بإذن الله جل وعلا. ولذلك بقول يا جماعة أنا الحلقة الجاية دهين هجعلها فاصل برزخ بين اللي أنا قلته وبين اللي جاي، الإخوة بالذات أرحوا قالوا إحنا عايزين الحلقة الجاية نتأثر ونبكي فيها ونعالج قلوبنا شوي، فأنا جعلتها تحت عنوان الحلقة الجاية وريت الإخوة يحضروا معايا من بدري فيها بإذن الله تحت عنوان بأي الخدين بدأ الدود، أبتاه بأي الخدين بدأ الدود. وأنا بقول للإخوة اللي هم موظفين على الإيمانيات واللي بينشروا الخير سجلوها وانشروها في كل المواقع الحلقة اللي جاية، أبتاه بأي الخدين بدأ الدود اللي جاية، بعدها مباشرة نعود إلى علو الهمة، همسك هبدأ بإذن الله جل وعلا في السلسلة العقدية وأهتم جدا بقضية العذر بالجهل. الإخوة كمان اللي اعترضوا على عدم تكفير الحاكم وكل طبعا وإخواننا وإن شاء الله ربنا يهدينا جميعا، أنا بقوله يا جماعة هجيب لكم إثبات كامل وتأصيل في عدم كفر هؤلاء الحكام وأنهم مسلمون، وأنهم مسلمون مش بقول بقى إن هم بقى عمر بن الخطاب ولا كذا، لا لا لا، أنا بتكلم عن عدم الكفر عدم إسقاط الحكم الكفر عليه. ثانيا قضية العذر بالجهل، بقول في عذر بالجهل في العقيدة، في عذر بالجهل في العبادات، في كل شيء ما استثنيش. وإذا كان هناك عالم جهبذ يعني تلبس عليه شيء أو رجل فاضل أو داعية جليل، أنا مستعد أروح له أنا لغاية البيت وأجلس معاه وبإذن الله أسر الأدلة حتى يشفي الله صدره. وفي النهاية أنا لا أستحق التراب الذي يوطأ بالأقدام، وأنا أجهل من أن يتكلم بهذا اللسان، وأسأل الله أن يشفيني وأن يشفي سائر المسلمين، غفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في منبر الرحمة، أن يبارك في منبر الرحمة وفي أخي وحبيبي الشيخ محمد حسان شقيقي وشقي، وفي أخي الحبيب محمود حسان حفظه الله ورعاه، وفي جميع القائمين على هذه القناة العاملين فيها من المصورين والمخرجين وكل العاملين، بصراحة رأيت فيهم التزاما جما وأدبا وخلقا، وكذا في قناة الحكمة المباركة، أسأل الله أن يحفظ الجميع، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.